ذكريات الأغاني التي لا تنسى فقط على تسعينات اف ام.
بقولك ايه، تعرف؟
ما اعرفش.
طيب شفت؟
ما شفتش.
يبقى سمعت؟
ما سمعتش.
يعني انت لا شفت ولا سمعت ولا تعرف، امال عايش كده ازاي؟ طيب تعال لي كده وانا اعرفك واسمعك اللي عمرك ما سمعته، واخليك كمان تشوفه في خيالك. استنوني انا نورة السيد في برنامج بحق وحقيقي على تسعينات اف ام.
بحق وحقيقي مع نورة السيد، كل يوم اربع الساعه 7 بالليل على تسعينات اف ام.
أحلى مساء على كل التسعيناتية اللي بيسمعونا في كل مكان. معاكم نورة السيد وبرنامج بحق وحقيقي، وطبعا طبعا طبعا النهاردة الأربع والساعة دلوقتي 7، وهو ده معاد برنامجنا اللي بتمنى أن انتوا تتابعوه كل أسبوع في نفس المعاد. حابة كمان أرحب بكل التسعيناتية اللي بيشوفونا على صفحة راديو تسعينات اف ام على الفيسبوك، وبقول لهم أهلا وسهلا منورنا. رقم الواتساب الخاص بالبرنامج هو 0142-7894، مستنية عليه كل رسائلكم. زمان كان في فيلم عربي حلو قوي بطولة النجمة الكبيرة موهبة والصغيرة سنا وقتها فيروز، وطبعا كان معاها النجم أنور وجدي. الفيلم ده كان اسمه ياسمين، وغنت في الفيلم ده حتة أغنية كانت خطيرة، يعني راس منا اللي احنا لسه عايشين بيه كأطفال لحد دلوقتي. الأغنية دي كانت أغنية معانا ريال معانا ريال، ده مبلغ عال ماهوش بطال. زمان ما كانش بطال، واللي بيها فيروز فتحت نفسنا على الدنيا كلها، وعرفنا قيمة الريال، وشفنا كان بيجيب إيه وإيه وإيه، واللي بعديها عرفنا يعني إيه فلوس، وهو ده اللي هحكي لكم عليه النهاردة بس بعد الفاصل. والله كل ده بيجي بالريال، يعني دي حاجة كويسة جدا، يا ريتنا كنا عايشين أيام فيلم ياسمين. حكاية الفلوس بدأت من زمان 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 قوي. اوعى تقع وانت واقف، خلي بالك انت بترجع لزمان ده قوي. الحكاية بدأت من فجر التاريخ، والإنسان ساعتها كان عايش مرتاح، وكل واحد بيعمل الحاجة اللي بيعرفها، فاللي بيعرف يزرع يزرع، واللي عايز يصطاد يروح يصطاد، واللي بيحب تربية الحيوانات والماشية يربي حيوانات وماشية عادي زي ما هو عايز. لكن بعد فترة الإنسان طبعا ما بيحبش يريح نفسه، وحس إن في حاجة ناقصاه، وإن مش كل حاجة بيحتاجها موجودة عنده، ففي حاجات هو بيحتاجها موجودة عند غيره، وفي حاجات غيره بيحتاجها موجودة عنده. ومن هنا جت فكرة المقايضة، واللي معناها إن الناس بتتبادل السلع اللي محتاجينها مع بعض، والمليان يكب على الفاضي. وظهرت المقايضة على الماشية والأغنام والخضروات والحبوب، لكن بعد شوية الناس ما بقتش مرتاحة لنظام المقايضة ده، وما بقاش عاجبهم، لأنهم مش عارفين قيمة كل حاجة بيبدلوها مع بعض قد إيه، وهل لما بيقايضوا بعض على السلع كل واحد بياخد حقه ولا لأ. فبدأوا يفكروا علشان يلاقوا حل للموضوع ده. علشان كده في سنة 3000 قبل الميلاد ظهر استخدام الشيكل في بلاد ما بين النهرين، والشيكل ده عبارة عن عدد من الوحدات القديمة اللي بتعبر عن وزن أو عملة. وفي سنة 1200 قبل الميلاد استخدم بعض سكان المناطق الساحلية حوالين المحيط الهندي الصدف في التجارة كمحاولة منهم إن هم يلاقوا بديل لفكرة المؤايضة. يعني عايز مثلا لحمة هاتلك صدفتين، لا والله ده أنا عايز مثلا خضار روح هاتلي 3 صدفات وهكذا. وبعد كده بدأ الإنسان في استخدام المعادن زي النحاس والحديد والنيكل، لكن اكتشف إن المعادن دي قيمتها قليلة وكمان بتبوظ مع الوقت. وفي سنة 1100 قبل الميلاد استخدم الصينيين نسخ مماثلة للسلع مصنوعة من البرونز، وبعد شوية اتطورت لنقود معدنية لكن كان بيتم تقليدها. علشان كده فكر الإنسان في استخدام معادن تانية تكون أغلى شوية وأقيم حبتين زي الذهب والفضة، لأن هما معادن نادرة وقيمتهم عالية ومش بيبوظوا مع الوقت وكمان صعب إن حد يقلده. وبدأ استخدام الذهب والفضة في تبادل المنتجات، وظهرت كمان صك العملة واللي معناها إن لكل معدن وزن وحجم وقيمة معينة، وبتختلف قيمة العملة من معدن للتاني ومن وزن للتاني. وظهرت أول عملة معروفة في سنة 600 قبل الميلاد في عهد الملك إلياتس ملك ليديا اللي بتعتبر جزء من تركيا حاليا. وساعتها قامت الحكومة الليدية بصك عملة معدنية من الذهب والفضة علشان تكون هي أول عملة وطنية للبلاد. ومع زيادة التبادل التجاري وبالتحديد في سنة 1661 اتطورت العملات المعدنية، ودخلنا بقى في سكة العملات الورقية لما اتطبعت أول عملة ورقية في السويد وبالتحديد من بنك ستوكهولم. وده لأن الأوراق النقدية مناسبة جدا في عملية التبادل التجاري، لأن بيتم طباعتها بكميات كبيرة من غير ما نعتمد على معادن خام زي الذهب أو الفضة، وكمان بتكون أسهل في الحمل أثناء السفر. ومعاها بدأت تظهر البنوك وتظهر كمان العملات الخاصة بكل بلد. لحد وقتنا ده الدفع بقى أونلاين أو بالموبايل، والفلوس بقت بالفيزا، وكل واحد يخلي باله من الباسورد بتاعه. ايه رأيكم؟ هنطلع فاصل هنرجع نكمل كلامنا.
تلعب على مين فوق بابا، ما انتش قدنا ده احنا عصابة، في جنان جوه دماغنا الان احنا خرجنا عن السيطرة. مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير، مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير. احلم وانا نايم احلم وانا صاحي ويعيش ارتاحي، والفقر انغر وساعات مركب بطلة وحركات وانا ماشي عليك وبصرف في كاشات، ومعايا في الشتاء مصر ودولارات غير الليس الغالي عالشام. مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير، مليونير مليونير بكرة هبقى مليونير. الفلوس تحضر هاتلي من الأخضر، الفلوس تكتر دلعوني أكتر.
الله عليك يا مستر عمر ويا شجر. أغنية جميلة جدا. قبل الفاصل اتكلمنا عن حكاية العملات حول العالم، لكن يا ترى ايه هو تاريخ العملات بالنسبة لمصر؟ من بداية الدولة المصرية والمصريين القدماء كانوا سباقين في كل المجالات، في الطب وفي الفلك وفي الهندسة وفي الصيدلة، فأكيد يعني موضوع العملات ده مش هيعدي من تحت إيديهم. وبرضو المصريين القدماء عرفوا نظام المقايضة باستخدام المعادن زي الذهب والفضة والنحاس والقصدير. ومع تطور الحياة السياسية في مصر القديمة ظهرت النقود كبديل للمقايضة، وأول عملة معدنية تم صكها باسم ملك كانت في عهد الملك المصري تاخوس في سنة 350 قبل الميلاد، وكان اسمها نوب نفر واللي معناها الذهب الخالص. والعملة دي كان عليها صورة الملك من ناحية اللي احنا بنسميها ناحية الملك، والناحية التانية بقى كان عليها صورة الإله الحامي لمصر في الوقت ده. وفضلت العملة بنفس الشكل دوت أثناء الحكم البطلمي والروماني لمصر، ودايما كانت العملات في مصر بتعكس الحالة الاقتصادية. فلو كانت العملة معمولة من الذهب كده ومتدلعة فده معناها أن الاقتصاد مزدهر والحالة 100 فل وعشرة، والعكس طبعا صحيح. ومع دخول الإسلام لمصر ودخول الفتح الإسلامي كمان بدأنا نشوف الدراهم بقى والدنانير، واللي كانت مصنوعة من النحاس ومن الذهب ومن الفضة، وكان منقوش عليها عبارات زي لا إله إلا الله أو محمدا رسول الله، الحمد لله، والله أكبر. واستمرت العملة تاخد أشكال مختلفة لكن محتفظة بقيمة الدنانير والدراهم مع اختلاف الصور والعبارات المطبوعة عليها، لحد ما جه العصر الحديث وتولى محمد علي باشا حكم مصر في سنة 1805، وبدأ في تغيير شكل العملة، وتم إصدار أول عملة مصرية في سنة 1834 وكان اسمها القرش. وبعد كده شفنا الريال بطاقة أو الريال اللي مخروم من النص، واللي كان مصنوع من الفضة وقيمته كانت بتساوي 20 قرش. وفي سنة 1836 تم إصدار الجنيه المصري المصنوع من الذهب الخالص ولأول مرة، وقيمته بتساوي 100 قرش، وده بقى كان بيستخدم في المعاملات الكبيرة. أما بقى في سنة 1898 فتم إنشاء البنك الأهلي المصري، ومعاه تم إصدار الأوراق النقدية، وشفنا أول جنيه مصنوع من الورق في سنة 1899. اتنوعت العملات وظهر بعد كده بقى عندنا السحتوت والمليم والنكلة والقرش والخمس قروش والفضة والعشرة الفضة وربع جنيه فاروق وخمسين قرش الجوران، لحد بقى لما وصلنا للمية جنيه اللي عليها صورة الملك فاروق. وفضلت شكل العملات والرسوم اللي عليها تتغير، وفي سنة 1930 استخدمنا العلامة المائية على الأوراق النقدية، وده طبعا علشان نمنع التزوير. وشفنا صور لملوك وملكات مصر على العملات زي الملك توت عنخ آمون والملكة نفرتيتي والملك فاروق، وده طبعا إلى جانب بعض الصور لمجموعة من الجوامع الأثرية اللي موجودة في مصر. وبعد ثورة يوليو اتحط صور لفئات الشعب على عملة العشر قروش، فشفنا بقى مثلا عملة عليها الفلاح، عملة عليها الجندي العامل، واستمر التطوير لحد ما شفنا أبو الهول وحابي ورمسيس على العملة. ولحد دلوقتي عندنا عملات معدنية فئات صغيرة زي الربع جنيه أو النص جنيه أو الجنيه، وعندنا كمان عملات ورقية فئات أكبر شوية من أول الجنيه وانت طالع بقى لحد ما توصل للورقة أم 200 جنيه. ولو بتعرف تعد عد كويس معايا بس بعد الفاصل، وكله يقلب نفسه ويطلع اللي معاه.
مجنون
وجناني ده عيني العقل، العقل ده دق بيعيني، جناني ده عيني العقل، العقل ده دق بيعيني، وجناني ده شيء مش سهل تقدر تتجنن زي. انا احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري، احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري، مخلوق رافض للنصح والعمر بقيس بسهر، وبصاحب كل الخلق البيه صاحبي والفقري، بصاحب كل الخلق البيه صاحبي والفقري، واتعشى باب الخلق وافطر على البحر بتحري، اجي اتغدى ملاقيش بيعيش الأزمات وأنا وياه بعيش زي المليونيرات وأحلم وأنا معيش ملعنش الأزمات وأنا وياه بعيش زي المليونيرات وأحلم وأنا معيش ملعنش الأزمات بحلم وأنا معيش أنا بحلم وأنا معيش بحلم وأنا معيش أنا بحلم وأنا معيش
رجعنا لكم تاني من بعد الفاصل ودي طبعا كانت أغنية الفنان مدحت صالح معيش. قبل الفاصل اتكلمنا عن العملات المصرية بوجه عام وعايز أقول لكم إن ورا كل عملة حكاية فعلا تستحق إن احنا نحكيها ودلوقتي جه وقت الحكايات. فعمركم فكرتوا إيه هي الرسوم اللي موجودة على العملات دي؟ ولو ما تعرفوش أنا هقول لكم إن العملات الورقية المصرية مرسوم عليها مجموعة من الأماكن الأثرية المهمة جداً واللي بتمثل كمان فترات تاريخية مهمة في تاريخ مصر. وهنبدأ طبعاً مع أول ورقة فيهم وهي الورقة أم ربع جنيه أو عملة الـ 25 قرش. الورقة دي ليها ناحيتين، ناحية مرسوم عليها مسجد السيدة عائشة وهي السيدة عائشة حفيدة الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، واللي أجمع المؤرخين إنها جت مصر وتوفت واتدفنت فيها سنة 145 هجرية. الجامع موجود دلوقتي في حي الخليفة في محافظة القاهرة، ومن شهرة الجامع اتسمى على اسم منشآت تانية زي كبر السيدة عائشة ومقابر السيدة عائشة، والميكروباص طول النهار عمال ينادي سيدة عائشة سيدة عائشة سيدة عائشة. أما الناحية التانية من عملة الـ 25 قرش فعليها نسر صلاح الدين الأيوبي سلطان الدولة الأيوبية في مصر، واللي كان شعار للسلطان صلاح الدين، وجنب الشعار بنلاقي رسمة للقطن وللقمح وهم رمز الرخاء في مصر. بعد الربع جنيه بنلاقي على طول النص جنيه أو الخمسين قرش، وهي العملة اللي بنلاقي عليها رسم للجامع الأزهر وهو أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي. الأزهر هو أول أثر فاطمي في مصر واللي أنشأه القائد جوهر الصقلي بأمر من المعز لدين الله الفاطمي، واللي وضع حجر الأساس ليه بنفسه في سنة 970 ميلادية علشان يكون جامع وجامعة في نفس الوقت. ومن وقتها ولحد النهاردة والأزهر هو المؤسسة الدينية الأكثر تأثيرا في العالم الإسلامي، والجامع طبعا موجود في منطقة الأزهر في محافظة القاهرة. وعلى الناحية التانية من عملة فئة الخمسين قرش بنلاقي رسمة للملك رمسيس الثاني ابن مصر البار، أعظم ملوك مصر وأشهرهم على الإطلاق، قائد الحملات العسكرية على النوبة والشام وليبيا، حكم مصر لمدة 67 سنة، ومن أكتر ملوك مصر القديمة اللي ليهم أثار في كل حتة في مصر، واللي طبعا التمثال بتاعه هينور بهو المتحف المصري الكبير إن شاء الله. بعد كده عندنا الجنيه أو المائة قرش، واللي ناحية منه مرسوم عليها جامع ومدرسة وسبيل السلطان قايد باي، واحد من أعرق الجوامع اللي موجودة في مصر، بناه السلطان الأشرف قايد باي وهو من أهم ملوك الدولة المملوكية الجراكسة، وموجود في منطقة الروضة في القاهرة. وعلى الناحية التانية من العملة بنلاقي معبد أبو سمبل، المعبد اللي منحوت في الجبل في عهد الملك رمسيس الثاني، واللي بيعتبر نصب تذكاري ليه ولزوجته الملكة نفرتاري، واللي بتحصل فيه ظاهرة بيستناها العالم مرتين في السنة وهي تعامد قرص الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني داخل قدس الأقداس، واليومين دولت هما يوم ميلاده ويوم توليه العرش، ودي ظاهرة العالم كله لحد النهاردة مش لقلها تفسير ولا عارف هما عملوا العملية الحسابية دي ازاي أصلا. المعبد موجود على الشط الغربي لبحيرة ناصر في بلاد النوبة وطبعا في محافظة أسوان. العمرة الورقية اللي بعدها أو اللي بعد الجنيه هي الخمسة جنيه، واللي مرسوم على ناحية منها واحد من أروع الجوامع الموجودة في مصر وهو جامع أحمد بن طولون اللي بناه في سنة 263 هجرية وتكلف بناؤه 120 ألف دينار، ومأذنته بتعتبر أقدم مأذنة موجودة في مصر، والجامع طبعا موجود في شارع الصليبة في القاهرة. وعلى الناحية التانية من عملة الخمسة جنيه بنلاقي جدارية بتمثل إله حابي وهو إله النيل وهو رمز الفيضان والخصوبة والعطاء في مصر القديمة. إيه رأيكم هنطلع لفاصل وهنرجع نكمل حكايات فلوسنا النهاردة بس بعد الفاصل.
شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضو يعدلها سيدك. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عن يوم برضو يعدلها سيدك. إن كان شيل الحمول على ظهرك بكيدك، أهون عليك يا حر من مدت ايدك. مات يلا بينا انت ويا ونستعان عالشقى بالله، وهو اللي في الاسمان الان، واللي ما يجيش ان شاء الله ما جاء. مادام بين الاعش وغموس يهمك ايه تفضل موحوس، حط راسك بين الروس، لا تقولي لا خيار ولا فاقوس. هقولك ايه وعدلك ايه كله له اخر، دي خطة جامدة وجت على عينك يا تاجر. هقولك ايه وعدلك ايه كله له اخر، دي خطة جامدة وجت على عينك يا تاجر. يا وكستك دلوقتي لا وارد ولا صادر، يحلها ألف حلال ربك قادر. مات يلا بينا انت ويا ونستعان عالشقى بالله، وهو اللي في الإسمان الآن، واللي ما يجيش إن شاء الله ما جاء. مادام بين الأعش وغموس يهمك ايه تفضل موحوس، ما تحط راسك بين الروس، لا تقولي لا خيار ولا فاقوس. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عنه برضو ويعدلها سيدك. شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك، لابد عنهم برضو ويعدلها سيدك. إن كان شيل الحمول على ظهرك بكيدك، أهون عليك يا حر من مادة إيدك.
ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل، وأغنية حلوة جدا طبعا لحمزة نميرة، بس هي طبعا هي أغنية من التراث القديم. بجد عندنا أغاني وعندنا تراث ثقافي في الأغاني كمان حلو جدا. كنا وقفنا بقى في العد لحد فين قلتولي؟ كنا وقفنا لحد عملة العشرة جنيه، العشرة جنيه اللي وش منها مرسوم عليه جامع الرفاعي، واللي تم بناؤه في عهد الخديوي إسماعيل بأمر من والدته خشيار هانم. الجامع بيضم مجموعة من مقابر الأسرة المالكة زي الخديوي إسماعيل والسلطان حسين كمال وأولاده وزوجته والملك فؤاد الأول والملك فاروق وطبعا خشيار هانم. الجامع موجود في ميدان القلعة في القاهرة، وهو في نفس الممر أو في نفس المكان بتاع مسجد ومدرسة السلطان حسن اللي هنجلها بعد شوية. على الناحية التانية من عملة العشرة جنيه بنلاقي صورة تمثال الملك خفرع صاحب الهرم الثاني في مجموعة أهرامات الجيزة وابن الملك خوفو. التمثال مصنوع من الجرانيت وموجود في المتحف المصري في التحرير. أكتر حاجة بتميز تمثال خفرع لما تروحوا تتفرجوا عليه في المتحف المصري إن تمثال معمول وان بلوك من الجرانيت، والجرانيت معروف عنه إنه مادة شديدة الصعوبة في التشكيل، وصعب جدا إن إحنا نشكلها أو إن إحنا نقطع فيها أصلا. التمثال كمان من أكتر الحاجات اللي بتميزه وجود زي صقر أو نسر محاوط رقبة الملك من ورا، وده معناه إن هو بيعمله سبورت ليه أو بيدعمه أو بيحميه، والغريب في الأمر إن كمان الجزء دوت مش متركب على التمثال، ده منحوت من قلب قطعة الجرانيت نفسها، لدرجة إن الناس بتشوفه بتفتكر يعني هم الفراعنة كان عندهم ليزر علشان يقدروا يقصوا أو إن هم يشكلوا التمثال بالموضوع بالشكل ده. للأسف ده حاجة كمان من عجائب الحضارة المصرية القديمة اللي مش لاقيين لها لحد دلوقتي تفسير. نرجع بقى تاني لعملة العشرة جنيه بتاعتنا، ودلوقتي هندخل على العشرين جنيه أم عشرتين دي، واللي بنشوف على ناحية منها صورة لجامع محمد علي الموجود ضمن منطقة آثار قلعة صلاح الدين، والجامع بناه طبعا محمد علي باشا بنفس تصميم جامع السلطان أحمد في اسطنبول. الجامع بيعتبر من أشهر الجوامع الموجودة في مصر، وبيعتبر معلم سياحي هام جدا، والسياح من كل حتة في العالم بيبقوا حريصين إن هم يزوروا الجامع ويتصوروا فيه، وبيطلع يوميات مخصوص علشان زيارة منطقة القلعة وجامع محمد علي. على الناحية التانية من عملة العشرين جنيه بنشوف منظر العجلة الحربية، واللي وصلت مصر مع دخول الهكسوس ليها، وبتعتبر من أقدم الأسلحة الحربية اللي استخدمت في الحرب. وبنيجي بعد كده بقى لعملة الخمسين جنيه، واللي في ناحية منها بنشوف جامع أبو حريبة الموجود في منطقة الدرب الأحمر في القاهرة، واللي بناه أحد أمراء المماليك الجراكسة وهو الأمير قجماس الإسحاقي في عهد السلطان قايد باي، وبيعتبر الجامع ده من أشهر الجوامع اللي اتبنت في عهد قايد باي. على الناحية التانية بنلاقي صورة معبد حورس، المعبد طبعا موجود في مدينة إدفو، واللي بيعتبر تاني أكبر معبد في مصر بعد معبد الكرنك من حيث الحجم. بعد عملة الخمسين جنيه بندخل بقى على العملات، هنبدأ بقى العملات التقيلة الكبيرة كده، فهنلاقي عندنا عملة المئة جنيه، واللي مرسوم على ناحية منها صورة هرم مصر الرابع وفخر العمارة الإسلامية مسجد ومدرسة السلطان حسن، واللي بيعتبر مجموعة معمارية متكاملة أنشأها السلطان حسن ابن الناصر محمد ابن قلاوون، وللأسف اتقتل قبل ما يتم بناء المسجد، قبل ما المسجد يخلص، وكمان للأسف ما لقيناش الجثة بتاعته، وبالتالي ما قدرش ان هو يدفن في الضريح المجهز ليه في قلب المسجد، واللي اتدفن في الضريح دوت ابنه. المدرسة او مسجد السلطان حسن كان فيه مدرسة بتدرس المذاهب الفقهية الأربعة داخل المدرسة، كمان المدرسة كان فيها مكتبة وفيها مكان لسكن الطلبة وفيها مغسلة، كأنها مدينة كاملة في قلب القاهرة، وحاجة كده يعني متكاملة علشان خاطر روحة الطلبة والخدمة العلم. كمان جامع السلطان حسن من أحلى المناطق اللي موجودة في مصر، برشحه ليكوا جدا أن انتوا لازم ما تفوتوه زيارة جامع ومدرسة السلطان حسن، هتحسوا براحة نفسية رهيبة عمركم ما هتحسوا بيها في أي حتة تاني في العالم. جامع السلطان حسن بجد هو مكاني المفضل. على الناحية التانية بقى من عملة المئة جنيه بنلاقي صورة لتمثال أبو الهول، أشهر تمثال ملكي في الحضارة المصرية القديمة، وحارس أهرامات الجيزة الثلاثة، بجسم أسد كرمز للقوة ورأس إنسان كرمز للحكمة. وأخيرا وصلنا للعملة الكبيرة، الكبيرة قوي، الورقة أم 200 جنيه، واللي على ناحية منها بنشوف مسجد قاني باي الرماح، وهو أحد أمراء السلطان قايد باي، وبيقع أمام جامع الرفاعي في ميدان القلعة في القاهرة. وعلى الناحية التانية من الميتين جنيه بنشوف صورة للكاتب الجالس اللي بيرمز للعلم والثقافة، وبيعكس أهمية وظيفة الكاتب ومكانته في مصر القديمة. وطبعا التمثال دوت موجود داخل المتحف المصري، لما تروحوا المتحف المصري في التحرير لازم تبصوا بصة على تمثال الكاتب الجالس، هتستمتعوا بتفاصيل التمثال اللي أعتقد أن مفيش تمثال تاني واخد نفس التفاصيل دي، وبالذات عينين التمثال معمولة بشكل كأن هي حقيقية فعلا. احنا بكده خلصنا كل العملات اللي عندنا في مصر من أول الربع جنيه لحد الميتين جنيه، وحكينا كل حكاياتهم، وعندهم كمان حكايات وأسرار كتيرة جدا. بتمنى ان انتوا تكونوا عرفتوا قيمة الفلوس اللي انتوا ماسكينها في ايديكوا، وقد ايه الفلوس دي مش مجرد ورقة بنبيع ونشتري بيها، الفلوس نفسها عليها تاريخ وعليها أثار وعليها حكايات كتير قوي ومن عصور كتيرة قوي قوي قوي. في نهاية حلقة الفلوس عايزة اقول لكم ان الفلوس هي مجرد ورقة، حاجة احنا اتفقنا عليها كبشر ان هي دي الحاجة اللي عن طريقها نحصل على السلعات. زمان انتوا شفتوا ان الفلوس كانت عبارة عن صدف، الفلوس كانت عبارة عن قطع من المعدن، الفلوس كانت عبارة عن اي حاجة البشر فيما بينهم بيتفقوا ان هي دي اللي نبدلها مع بعض او نديها لبعض علشان ناخد الخدمات. الفلوس عمرها ما كانت هي الحاجة اللي بتسعدنا بجد. لو فكرتوا فعلا في قيمة الحقيقية للفلوس وإن إحنا اللي عملنا لها قيمة، هتفرق معاكم جدا في حاجات كتيرة جدا في حياتكم. أنا كنت مبسوطة جدا إن أنا كنت معاكم في حلقة النهاردة، وقبل ما أقفل معاكم بفكركم إن إن شاء الله بإذن الله كل سنة وأنتم طيبين. بكرة بإذن الله هيبدأ صيام 10 أيام ذي الحجة، بفكركم بيها وبفكر نفسي وكل سنة وأنتم طيبين. ربنا يا رب يعيننا على الصيام وعلى القيام وعلى الذكر وعلى الصلاة، وربنا يا رب ما يقطعها لينا عادة. إن شاء الله أشوفكم الأسبوع الجاي بكل خير. كنت معاكم نورة السيد بحق وحقيقي، إلى اللقاء.